الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى، وآلائه التي علينا تترى سرا وجهرا. ومن أعظم هذه النعم أيها الناس نعمة الإسلام والسنة، ونعمة الاجتماع عليهما بفهم سلف الأمة، ونعمة التوفيق للذب عن حياضهما. ومن أعظم النعم نعمة الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث والأثر إلى قيام الساعة. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، علماء ربانيين عاملين، ودعاة مخلصين ناصحين، ورجالا مجاهدين مدافعين، ذابين عن كتاب الله جل وعلا، تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، عظيم حسن الأثر على الناس، يخوضون ويقطعون القفار والفيافي تبليغا للدين الإسلامي. هم رواسي الأرض وأوتادها وبدورها ونجومها، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين لهم بإحسان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلمون، ولولاهم كادت تبيد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. فهنيئا هنيئا لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح، وسار على هذه الطريق داعيا مؤلفا محاضرا ذابا مجاهدا كاتبا بالحجة والبرهان والسيف والسنان. ألا وقد زارنا هذه الليلة مشايخ فضلاء ودعاة نصحاء، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء. زارونا في هذه الليلة المباركة في هذه الدار، دار الحديث بالشحر، حرسها الله جل وعلا والقائدين عليها من كل سوء ومكروه، وعلى رأس هؤلاء الشيخ الفاضل أبو علي هانئ بن دريك حفظه الله تعالى ومن جاء معه. فنقول لهم حياكم الله وبياكم، نزلتم أهلا، نزلتم سهلا وحللتم أهلا، طبتم وطاب ممشاكم. نسأل الله جل وعلا أن ينظر محيانا ومحياكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. والمحاضرة إن شاء الله تعالى بعد أداء السنة الراتبة، فصبروا أنفسكم أيها الناس لعل كلمة تنتفعون بها، وآية تتعظون بها، وحديث يدخل قلوبكم فيكون به سعادتكم في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فيا أيها الأحبة ويا أيها الإخوة الفضلاء الكرماء في هذه الدار التي أصبحت موئلا لأهل الحديث وموئلا لأهل السنة والجماعة في هذه الديار، كم أنا والله سعيد بتواجدي معكم وتحدثي بين أيديكم، وكم كنا نتمنى أن يكون معنا شيخ هذه الدار الشيخ الفاضل الكريم النبيل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله وبارك فيه ونفع به أينما كان، فهنيئا لكم ما أنتم فيه وهنيئا لكم هذا الشيخ. وأنا أقول وأنا على ثقة، وإن كنتم طلابه إلا أني من أخص الناس به حفظه الله، وأعلم منه ومن حاله وعلمه ما لا تعلموه أنتم، فهو رفيق دربي وصديقي وأخي وأستاذي، استفدنا منه كثيرا، وإن لم نتتلمذ عليه شأن التلاميذ مع مشايخهم إلا أننا استفدنا من تواضع هذا الرجل ومن هضمه لنفسه ومن خفض جناحه ومن حبه لنفع إخوانه، وكل من عاشر هذا الرجل يلتمس هذه الأخلاق الرفيعة فيه ولا يتأخر أبدا في أن يشهد لهذا الرجل بالخير والصلاح، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. ولو كان حاضرا اليوم معنا لما ذكرت هذا، وأعلم أنه يضيق من هذا الكلام، ولكن هو غائب، ونحتسب إن شاء الله هذا الكلام عند الله جل وعلا. فأخونا الشيخ عبد الله من أفاضل علماء هذه البلاد، أقولها والله وأنا يعني مطمئن بها وواثق منها، وأعرف على من درس وعلى من أخذ وعلى من تتلمذ وعلى من أخذ العلم، أحسبه أنه من القلائل الذين جمع الله لهم من العلوم ما لم يجمع لغيره، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. أيها الأحبة، موضوعنا في هذه الليلة يحمل عنوان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية شأنها شأن سائر الآيات التي جاءت مبينة للنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا كمسلمين، أعلنا الإيمان بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا. والصراط المستقيم هو نهجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونهج صحابته الكرام ومن سار على نهج الصحابة. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط على جنبات هذا الصراط سبل من جنبات الصراط، وقال هذه هي السبل، أي التي تنحرف بالناس عن الجادة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تركتكم على البيضاء، المحجة، الطريق الواضح ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكل من زاغ عن سبيل السنة وعن نهج السنة فهو من الهالكين وهو من الضالين. والمراد بالسنة هاهنا طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي سار عليها وسار عليها من بعده صحبه الكرام وتلامذة صحابته وتلامذة تلامذته القرون المفضلة، وسار على هذا المنهاج من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونحن مع كثرة أهل الباطل وكثرة الخلافات والفرق والانحرافات، وهذا مما قدره الله جل وعلا على هذه الأمة، نحتاج معاشر الإخوة أن نعلم سمات ومميزات وصفات المنهج السلفي الصراط المستقيم، أن نعلم ما هي ميزاته وما هي صفاته حتى لا يختلط علينا. وإن كنا ولله الحمد في هذه الدار، والمعظم منكم الحمد لله من طلبة العلم وهم ولله الحمد على هذا الصراط نحسبهم كذلك، ولكن من باب قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يناديهم بالإيمان وينعتهم به ويأمرهم به. للمنهج السلفي للصراط المستقيم صفات مميزات، من اتصف بها كان من أصحاب هذا الصراط، ومن خالفها وبعد عنها لم يكن من أهل هذا الصراط. نأتي إن شاء الله على شيء من هذه السمات وهذه الصفات التي يتميز بها المنهج السلفي عن غيره. وهذه الصفات والسمات نص عليها العلماء بتتبع الكتاب والسنة ونهج الصحابة الكرام. أول هذه السمات في محل الولاء والبراء عند هذه الطائفة التي كما سمعتم في كلام أخينا المقدم حفظه الله، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، محل الولاء والبراء ومعقد الولاء والبراء عندهم لا يكون كما ينهجه أهل الباطل من المتحزبين في عصرنا ومن أهل البدع بكل طوائفهم، فإنهم يعقدون الولاء والبراء إما على مبادئ هذا الحزب وقواعد هذا الحزب ورموز هذا الحزب، وكذلك الطوائف البدعية الأخرى من غير المتحزبين التحزب السياسي، فإنهم يعقدون الولاء والبراء في مشيختهم وفي رموزهم وفي مراجعهم التي تخالف نصوص الشرع. وأهل السنة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية السلفيون ولاؤهم وبراؤهم معقود في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقدمون عليه أحدا أبدا. هنا الفيصل في هذه المسألة بين دعاة الحق وبين دعاة الباطل. دعاة الحق لا يؤثرون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحدا من الخلق، إذا جاء الأمر منه صلوات ربي وسلامه عليه يقفون ولا يتجاوزون ذلك أبدا. ولهذا كان تعظيم السلف لأوامر الشرع شأنه عظيم، وهذه التربية المسلكية المنهجية في تعظيم أوامر الشرع نحتاج إليها. قد يغيب عن أذهان الكثير أن أوامر الشريعة الإسلامية نحتاج أن نتربى معها، كيف نتعامل معها؟ وغياب هذه التربية في صفوف المنتسبين للدعوة والمنتهجين للنهج يؤثر كثيرا، لأنه قد يأتيه الأمر من الكتاب أو من السنة أو من فعل الصحابة الكرام فتجده يتعلل، لكن الشيخ الفلاني قال، لكن هل الشيخ الفلاني جهل هذا الحكم؟ لكن هل شيخنا لم يعلم ما أنت تقوله الآن من قال الله وقال الرسول؟ هنا غابت هذه التربية. لكن انظر لحال السلف رضوان الله تعالى عليهم مع نصوص الشرع، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر. نكتفي بأمثلة يسيرة في تعظيم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لشرع الله جل وعلا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صديق هذه الأمة، وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. تحدث له حادثة مع صحابي دونه في الفضل. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ربيعة الأسلمي قال: وهبني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرضا ونحل أبا بكر مثلها، فجاءت أرضي وأرض أبي بكر متجاورتين، فاختلفت أنا والصديق في عذق نخلة، في عذق نخلة. يقول الصديق: هي في أرضي، وأقول أنا: هي في أرضي. وهذا الدرس أيها الإخوة ليس فقط في الانقياد للشرع، بل هو في كيفية الحل لخلافاتنا الدنيوية، وكيف يكون المؤمنون عند اختلافهم مع إخوتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال فجرى بيني وبين الصديق من الكلام، يعني ما يحدث بين الخصوم والمتنازعين. فقال لي الصديق كلمة كرهتها. وهنا يأتي الأدب الرفيع من هذا الصحابي، لم ينص على هذه الكلمة ما هي، لم ينص عليها، كلمة كرهتها، مما يحدث بين المتخاصمين. وقال للصديق بعدها يا ربيعة قل لي نحوها. فقال لي الصديق قل لي كلمة نحوها حتى يكون قصاصا. انظر التجرد للشرع والانقياد لشرع الله جل وعلا، حتى يكون قصاصا لا لك علي ولا لي عليك. قل لي كلمة نحوها. فقلت له لا أقول، لا أقول، تأدب مع مقام الكبير. وكل الصحابة يعلمون منزلة الصديق. فأصر الصديق على أن أقول له نحو هذه الكلمة، فأبى ربيعة، رفض. وجاء قوم من أسلم من قبيلة ربيعة، قال أبو بكر رضي الله عنه والله لئن لم تقل لي لأستعدين عليك رسول الله، أي لأطلب نصرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك، لأن الصديق رضي الله تعالى عنه منزلته رفيعة عند رسول الله، صاحبه وصديقه ورفيق دربه. فقال لأستعدين عليك رسول الله، قال ما أنا بقائل. فولى الصديق وترك الأرض كلها، مو بس النخلة، ها يا أهل الدنيا، لأنه جرح أخاه في الله بكلمة ترك الأرض كلها. كان الخلاف على عذق نخلة، نخلة صغيرة لي أو لك، في حد أرضي أو في حد أرضك. فيترك الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الأرض كلها لربيع، وذهب إلى رسول الله. فجاء رجال من قبيلة ربيعة، لأن ربيعة صاحب الدار، ربيعة أنصاري من الأنصار من أهل المدينة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه مهاجري. فجاء القوم قالوا له يرحم الله الصديق على ما يستعدي عليك رسول الله، وهو الذي قد قال لك ما قال. هل اعتزى ربيعة؟ يا إخوة، كلا الموقفين، موقف ربيعة وموقف الصديق، رجلان تربيا تربية نبوية. انظر حال الصديق وحال ربيعة. هل فرح بكلام الرجال من قومه وقال هؤلاء سينصرونني على الصديق عندما يستعدي علي رسول الله، وسيشهدون معي أن الصديق هو الذي أخطأ ويوسع دائرة الخلاف؟ لا، لا أبدا. قال يا قوم تعلمون من هذا؟ إنه ثاني اثنين، إنه الثاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، يعني يذكرهم بفضل الصديق. أتعلمون من هذا؟ إنه أبو بكر، لا يراكم تنصرونني عليه فيغضب فيأتي إلى رسول الله فيغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغضب الصديق فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. الله أكبر. يا إخوة يعني حقيقة موقف اللسان عاجز أن يقف معه شارحا أو مفصلا، هو يكفي قراءته كافية. قال: لا يراكم تنصرونني عليه فيغضب أبو بكر، فيأتي لرسول الله فيغضب رسول الله لغضب الصديق فيغضب الله جل وعلا لغضبهما، اذهبوا. فذهبوا. قال: فتلوت الصديق فجئته وهو عند رسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس، فقص الصديق الخبر كما هو، يعني أمانة في النقل، ما في كذب ولا مغالطات. الآن انظر الخصم كيف إذا انفرد بالقاضي، كال التهم والأكاذيب والأراجيف وزور ولفق إلا من رحم الله. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه فقال: ما لك وللصديق يا ربيع؟ الله أكبر. هناك في شريعتنا خطوط حمراء، خطوط حمراء بمعنى المعاصر، يعني لا يمكن لأحد أن يتجاوزها. الصديق رضي الله تعالى عليه أحد هذه الخطوط، وهكذا الفاروق، وهكذا عثمان، وهكذا علي، وهكذا باقي العشرة، وهكذا أصحاب بدر، وهكذا أصحاب أحد، وهكذا أصحاب بيعة الرضوان، وهكذا سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، خطوط حمراء لا يجوز لأحد أن يتطاول عليهم أبدا، ولا أن يتعرض لهم بسوء أبدا. قال: ما لك وللصديق يا ربيعة؟ قال: يا رسول الله، أراد مني أن أقول له كلمة نحو التي قال، فقلت له: لا. فماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ صوب فعل ربيعة واستغفر للصديق. قال: فقال لي: أحسنت، يغفر، ولكن قل: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فأخذ الصديق يبكي. انظروا ربيعة والصديق رضي الله تعالى عنهما، والنزول عند الشرع والتجرد من حظوظ النفس والتجرد من الدنيا التي أهلكت الناس وضيعت الدين. هذا موقف. ومواقف الصديق في الإسلام عظيمة كبيرة جدا، وأنا أنصح بكتاب اسمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الكتاب لمحمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم، جامع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مع أبيه الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم النجدي المشهور، جامع المجموع. جمع مواقف الصديق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا يقول شيخنا العثيمين رحمه الله: إن مواقف الصديق في الإسلام كانت المواقف المثبتة لدين الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أحلك الظروف يقول شيخنا: نجد أن مواقف الصديق أصلب وأصرم من مواقف عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكلاهما منزلتهما معلومة، لكن البعض يظن أن الصرامة في عمر، وأن مواقف الصديق ليست كمواقف عمر في تثبيت الدين ونصرة الدين. وإذا تأملت في صلح الحديبية موقف الصديق وموقف عمر رضوان الله تعالى عليهما جميعا، ولو تأملت في حروب الردة وفي موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لوجدت أن الذي ثبت المسلمين هو الصديق رضوان الله تعالى عليهم، بل ثبت عمر، ثبت عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن أيها الإخوة، نعود ونقول: ومن الأمثلة في سيرة عمر رضوان الله تعالى عليه في الانقياد للشرع والتربية، تربية الانقياد للشريعة، في البخاري في قصة عمر مع عيينة ابن حصن الفزاري عندما أدخله ابن أخيه على عمر، فقال عيينة ما قال في عمر، فغضب عمر وهم أن يبطش به، فقال ابن الأخ وكان من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر. قال ابن عباس راوي الحديث: وكان وقافا عند كتاب الله. وقاف، لا ينتصر لنفسه أبدا. وعلى هذا جرت مواقف الصحابة في تربية التابعين، وعلى هذا أخذ علماء الأمة جيل بعد جيل التجرد للشرع والولاء والبراء معقود في نصوص الكتاب والسنة، ولا يتعصب لأحد من المخلوقين إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن نصب شخصا يوالى ويعادى فيه فهذا من أهل الضلال والاختلاف أو الافتراق. الذي ينصب شخص يوالي ويعادي فيه غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من أصول أهل البدع، هذا من أصول أهل البدع. السمة الثانية: إذن علمنا أيها الأحبة أن لا ولا ولا براء في شخص من الأشخاص إلا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والولاء والبراء على نصوص الكتاب والسنة ونهج الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. إذن الموالاة والمعاداة في الأشخاص ليست من سمات المنهج السلفي. هل نعرف أهل البدع في الوقيعة في علماء السنة؟ نعم، من وقع في علماء السنة ومن كانوا شعارا على السنة فهذه علامة بارزة من علامات أهل البدع. لكن نحن نعتقد اعتقادا جازما أن أفراد علماء أهل السنة قد يقعون في الخطأ ويخالفون الصواب بمحض اجتهاد، لكن جملة علماء السنة لا يخالفون الصواب، جملة علماء السنة إذا اتفقوا على شيء لا يخالفون الصواب، لكن أفرادهم قد يخطئون، ومع هذا هم في دائرة أهل السنة والجماعة. إذا كان الخطأ لا ينال أصولا في العقيدة ولا إصرارا على باطل ولا تجمع من الجزئيات ما يخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة، انتبه لهذا. فعلى العموم نخلص من هذه السمة أن ولاؤهم وبراؤهم في ذات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي نصوص الشرع من كتاب وسنة وأفعال وأقوال الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وعلى هذا كذلك يخرج ما اجتمع عليه علماء السلف. إذا جرى منهج السلف الصالح على أمر فيوالى ويعادى على هذا الاتفاق، لأنه من أصول ما اجتمع عليه علماء السنة. السمة الثانية: شعارهم الاتباع، شعارهم الاتباع، والمراد بالاتباع اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه الكرام. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وهذه المتابعة قد تحصل لبعض عوام المسلمين ويخطئها علماء، ولهذا جاء في الحجة في بيان المحجة عن قوام السنة الأصبهاني أنه قال ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم عندنا بكثرة الرواية، وإنما العلم باتباع نهج الصحابة الكرام. لاحظ، كانوا يعدون المتبع لطريقة السلف الصالح هو العالم، والرجل إذا كثرت فنونه وعلومه ولكنه على غير اتباع لا يعتبرونه عالما. ومثال على هذا في فتنة خلق القرآن التي ابتدعها أهل الكلام، وقف أحمد رضوان الله تعالى عليه ورحمه وقفة العلماء الأفذاذ الأبطال، ووقف معه بعض صغار طلبة العلم، يعني صغار طلبة العلم بالنسبة لأحمد، وإلا هم علماء، محمد بن نوح والبويطي الشافعي وأبو ثور، وكان في زمنهم علماء فطاحلة في كثرة المرويات والتحديث بالأجزاء والفقه والتوسع في أبواب الفقه وأبواب العلوم. فلما لم يسلكوا طريق أهل الاتباع في هذه الفتنة خفض الله أولئك على كثرة علمهم وغزارة مروياتهم، ورفع الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين كانوا قال إن علمهم قليل. جاء في شروحات العقائد ومنها اللالكائي وغيره أن أبا ثور كان لا يعشر الحسين ابن علي الكرابيسي الشافعي في العلم، وذكر هذا الحافظ الذهبي في ترجمة الكرابيسي في سير أعلام النبلاء. كان أبو ثور لا يعشر الكرابيسي في العلم، شوف النسبة، لا يعشر. فلما جاءت الفتنة رفع الله أبا ثور وخفض الحسين بن علي الكرابيسي على شدة العلم وكثرة العلم وغزارة العلوم التي عند الحسين بن علي الكرابيسي. إذن العلم كان عند السلف بالاتباع، بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه الكرام. إذن هذه الضميمة الثالثة التي ينبغي أن تقيد وأن تضبط كتاب وسنة ونهج الصحابة الكرام، ونهج الصحابة الكرام. ولهذا جاء عن في شرح السنة لابن زمنين أنه قال اعلم أن طريق الهدى ما اجتمع عليه عامة أو جمهور علماء الأمة. هذا يريد به الاتباع لا المخالفة لمنهج السلف الصالح. فما اجتمع عليه سلف الأمة وكان عليه عامة سلف الأمة فهو الهدى، والانحراف في البحث عما يخالف نهج هؤلاء نقف حيث وقفوا ولا نتجاوز حدودهم، لا في العقائد، وهذا أول شيء، ولا في الفقهيات، لا نجتهد بأقوال ليس عليها السلف لا في العقيدة ولا في الفقه. فكان سلفنا يعتبرون هذا من الضلال أن تخالف نهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو تحدث مسألة لم يخذ فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا التابعون ولا تابعوهم. هذه إذن السمة الثانية من سمات السلفية أو من سمات المنهج السلفي. السمة الثالثة الوسطية. أهل السنة والجماعة وسط، والوسطية في قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، المراد أنهم خيار الأمم والعدول، العدول. البعض يفهم من الآية فقط أنهم وسط، أي بين طرفي الشيء، وهذا يدخل، لأن أهل السنة وسط بين طرفي النقيض، هم وسط في العقائد وفي الفقه. ومنهج الوسطية معناه الحنيفية السمحاء. البعض من عامة الناس يظن السماحة في الدين أنها في تحليل ما حرم الله، ويقول لك الدين وسط، إيش هذا الغلو؟ تقول له اعفي اللحية لا تحلق لحيتك، قال يا أخي الدين يسر، الدين يسر، ارفع ثوبك عن الكعب، الدين يسر، صلي في جماعة، الدين يسر، اترك الربا، الدين يسر، اترك الأغاني، الدين يسر، لا تصافح الأجنبيات، الدين يسر. سبحان الله يا إخوتاه، الإسلام هو اليسر وليس اليسر هو الإسلام، فهموا، الإسلام هو اليسر، أحكام الشريعة فيها اليسر، لكن الإنسان إذا خالف الحق هواه تعلل، لا تنفروا ولا تجعلوا الناس ينفرون عن الدين. لماذا؟ إذا قلنا له اتبع ما أنزل إليك من ربك، هذا حلال وهذا حرام، لا نقول لك شيء من كيسنا ولا نحرم عليك ما أحل الله، لكن إياك وأن ترتكب ما حرم الله. وأهل السنة من أبعد الناس ومن أخوف الناس أن يتقولوا على الله بغير علم. فابتلينا بأقوام تحت ذريعة الدين يسر فأفضوا إلى المحرمات، واستدلوا وبرروا ما هم فيه من الضلال، قال لك الشيخ فلان في القنوات الفضائية عمامته شبرين ولحية وكبير ودكتور وبروفيسور ورئيس منظمة المؤتمر العالمي ورئيس هيئة علماء المسلمين إلى غير هذا من الألقاب الكبيرة، ويطلع في الشريعة والحياة، وأنت من عنده؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. شوف أخوف ما يخاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أئمة الضلال، لأنهم ينحرفون بالناس عن الجادة، وينحرفون بالناس عن دين الحق، ويضللون الناس في العقائد وفي المعاملات وفي الفقهيات وفي السلوكيات. الأغاني حلال، يسألونه الأغاني، قال أنا أسمع لأم كلثوم، لا إله إلا الله. يسألونه عنك، قال أنا أنت رسول؟ حتى تقول لهم أنا أفعل، أنا أعمل، خلي عملك لك. الناس مطالبون بالاقتداء بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته، ليس بك أنت. كل ما قالوا له هل هذا حلال، قال أنا أفعل، أنا صير نفسه إيش؟ إماما مقتدى به. فمفهوم الوسطية في الإسلام أصبح مفهوما مغلوطا. وقبل فترة من الزمان نادى بعض الطوائف بمؤتمر الوسطية، عقد في حضرموت، نادوا بكل متردية ونطيحة تحت شعار الوسطية في الإسلام. والوسطية عندهم أن يختلط الرجال بالنساء، وأن يحاضر الداعية مع أو أمام النساء الكاشفات المتبرجات، وأن يظهر على وسائل الإعلام مع النساء. والوسطية عندهم افتتحوا المؤتمر فيها بما يسمونه أناشيد، وهو أغاني طبول وآلات موسيقى، وقالوا هذا مؤتمر الوسطية، وإلى غير ذلك مما هو تخرص على دين الله جل وعلا تحت مسمى الوسطية. وأمثال هؤلاء يجذبون بعض الحكومات والدول لأنها تسهل لهم ما يريدون. الوسطية عندهم معنى أن تفتح لأهل الباطل وتفتح لأهل الشهوات الأبواب على مصراعيها. كل شيء الدين وسط، الدين يسر، وتلغى أحكام الشريعة والعياذ بالله تحت هذه الذرائع وهذه التوهمات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الصادق المصدوق من ربه إذ قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يهدون بغير هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعاة على أبواب جهنم أيما رجل أجابهم قذفوه فيها. السمة الرابعة، هكذا ثلاث ذكرنا، السمة الرابعة في منهج أهل السنة والجماعة أنهم أهل ائتلاف واجتماع، أهل اجتماع وائتلاف، وهم أهل ثبات واستقرار على الحق. هذه السمة الرابعة. الاجتماع عندهم أصل من الأصول، ولهذا سموا بأهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأهل ائتلاف لأنهم يعلمون أن الألفة بين المؤمنين من مقاصد الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوب المؤمنين، وكل سبيل يفضي إلى التأليف بين المؤمنين دون إخلال بشرع فإنه مطلوب. ومما يساعد على التأليف القيام بحقوق الأخوة الإسلامية، كل شخص يقوم بما لأخيه من حق عليه حتى تتألف القلوب. والله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يمتن الله عليهم بنعمة التأليف وتجنيبهم الهلاك والاقتتال، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهم أهل ثبات واستقرار على الحق. يقول: قوام السنة كما جاء في الحجة في بيان المحجة قال: ومما يدل على أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة الناجية أنك إذا قرأت كتبهم في كل الأزمنة على اختلاف أزمنتهم وبلدانهم وأماكنهم تجد الحق عندهم واحدا لا يتعدد، نفس المسائل يقررونها على نفس الطريقة على اختلاف المكان والزمان دون أن يلتقوا ودون أن يتواطؤوا، توافق رباني من الله سبحانه وتعالى، لأن الحق لا يتعدد، الحق قديم. ولهذا تجد أهل السنة والجماعة متفقون، ولم يختلف أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث في شيء من أصول الدين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الوقت داهمنا. السمة الخامسة وهي أن أهل السنة والجماعة يشتغلون بقيام الدين بالدعوة إلى الله وطلب العلم والعمل به. شوف، يشتغلون بقيام الدين بماذا؟ هل حدثني قلبي عن ربي؟ والله بالأساليب التي يستخدمها بعض الطوائف، يأتي يعظ الناس، لا حديث ولا آية، كلها بالأمثلة الشعبية وبالطرف والمواقف وقصص وأكاذيب. قال لك الناس يتذكروا بهذا وينتفعوا. والله يقول جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يأتيك شخص يصف الإيمان يقول الإيمان مثل السكر في الماء، لا يمكن أن تطعم السكر حتى تحرك الماء. هذا عندهم الآن دليل، يقول لك أوه ما شاء الله صار. والرجل المؤمن مثل السيارة تحتاج إلى بنزين، إذا لم يصب لها بنزين ما تحركت. هذه هي أدلتهم. ولما تقول لهم يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال لك البصيرة نور القلب. شوف هذا الضلال، هذا الضلال. ولما تقول له إلى ماذا تدعو الناس، ندعوهم إلى الخير، هل تدعوهم إلى التوحيد ونبذ الشرك ومحاربة البدع والضلالات؟ قال هذا يفرق. سبحان الله، على ماذا تدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول محمد فرق بين الناس، وجعل الله القرآن فرقانا بين الحق والباطل، لكن كل يمشي على أصوله ومنهجه. وأهل السنة لا يسعون ويشتغلون بقيام الدين بالعلم والعمل به، ولن تجد طائفة من الطوائف تدعو إلى كل أبواب الدين إلا أهل السنة والجماعة. كل أبواب الدين من لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، كل أبواب الدين يدعون إليه ويعلمونها. ألسنا نقرأ في كتب الحديث من كتاب الطهارة كتب السنن حتى آخر أبواب الفقه من أمهات الأولاد وإلى كتاب الجهاد والسير، كل أبواب الدين تدرس. لكن غير أهل السنة والجماعة، هؤلاء تخصصوا الحبيب الفلاني وكيف نعلم أبنائنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتوك بالشطحات والبلاوي والمصائب تحت ذريعة إيش؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فطرية في قلب كل مؤمن، وينبغي علينا أن نعلم وأن نغرس في نفوس أبنائنا أن محبة رسول الله من أصول الإيمان، لكن ليس بالأكاذيب ولا بالشركيات ولا لولاك ما خلقت شمس ولا قمر لا وما خلق وجود ولا عدم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لا، نعلمهم محبة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المحبة الشرعية التي لا توصله إلى مقام الربوبية ولا تنزله عن مقامه المحمود الذي أراده الله له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعلمهم محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، رأيت؟ ويأتوك بالأباطيل، قالوا شغلوا أنفسهم بالشركيات وبالأباطيل تحت مسمى محبة وتعظيم الحبيب، وأصبح لقب الحبيب عندهم أكبر من لقب الرسول الذي اختاره الله له والنبي الذي اختاره الله له. ما عاد يقولون رسول الله، قال الحبيب، صح ولا؟ قال الحبيب. يا أخي الله عز وجل قال إيش؟ سماه رسول الله، محمد رسول الله. أتستبدلون هذا اللقب الذي أتيتم به بلقب اختاره الله؟ هو حبيب الله وهو خليل الله، لكن أتيتم بشيء لم يحدث ولم يمشي على طريقة السلف الصالح. وطائفة أخرى الجهاد 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 الجهاد، وضيعوا أبواب الدين كله، وجهاد على مزاجهم هم. من يفتيهم فيه؟ طبيب، مهندس، محامي، محاسب، كان مقبوعا في السجون وخرج طبيب مهندس صار قائد للمجاهدين، هو الذي يفتي وهو الذي يقرر الجهاد. هل هذا يكون جهاد شرعي؟ أهل السنة والجماعة هم دعاة الجهاد الشرعي، إذا قامت شروطه أفتوا به، وإذا قامت الموانع لم يفتوا به، ويعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعزه الله بالجهاد، ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يقررون هذا في كتبهم ويعملون به إذا جاء وقته، لكن لا يغلبون جانب من جوانب الشريعة على أشياء أهم منه وأبدأ. أهل السنة والجماعة يقولون أساس دعوة الأنبياء التوحيد الأولوية، ولا يهملون شيئا من أبواب الدين أبدا. تأتيك طائفة أخرى فتنعكف على السياسة، إذا جاءت الانتخابات نشطوا، الصناديق في كل مكان، الإخوة على أبواب يا عباد الله، الإخوة على أبواب يا عباد الله. وطائفة أخرى اهتمت بجانب وفرطت في جوانب أخرى. لا تجد من يدعو إلى كل أبواب الشريعة إلا أهل السنة والجماعة، بتوازن رباني، بتوازن شرعي، لا إخلال. وإن حدث بعض الإخلال من بعض أفرادهم لا ينتسب هذا الخلل إلى المنهج الصحيح وإلى المنهج المستقيم. هذه خمس صفات من أبرز ما يتميز به أهل السنة والجماعة والمنهج السلفي، وهناك لا شك من الصفات الأخرى، ولكن هذه من أبرز الصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتصفين بها. وتستطيع أخي الحبيب بضبط هذه الخمسة أن تميز السلفي من غيره، أن تميز السلفي من غيره. خلاص عندك فرقان، لا تجي تؤذي وتؤذي طلبة العلم ومشايخ، ايش رأيك بفلان؟ طيب أنا ايش عرفني بفلان، هذا منه وايش رأيك بفلان؟ مرة واحد رفع علي ورقة فيها 25 شخص، ايش معنى مسلخ نحن؟ أقول 25 شخص قل لي ما رأيك فيهم، تخيل. والله قال أنا فلان في يعني جزاه الله خير، يبدو أنه حسن النية، لكن الطريقة 25 شخص يا رجل في وقت واحد تريد أن نسلخهم، رأيت هذه ليست الطريقة. فأنا أقول لك خذ الحق واعلم الحق وتعلم أصول الحق وضوابط الحق، سيتبين لك إن كان هذا الداعية على هدى، ستحكم ستكون حاكما على هذا الداعية وعلى هذا الواعظ وعلى هذا الموجه وعلى هذا السياسي وعلى هذا المفتي إن كان على الحق أو لا، لأن خلاص عندك أداة الحكم. ولهذا كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله تعلموا العلم لتكونوا حكاما، ما يريد حكام سلاطين أو سياسة وكراسي، لا يريد هكذا صرح حكاما على الباطل تميزون بين الحق والباطل، لأن العلم هو الأداة، هو الأداة التي يحكم بها الإنسان. فأيها الأحبة اضبطوها اضبطوها وستميزون إن شاء الله وستعلمون، ولن تحتاج، لأن العلماء وطلبة العلم والمشايخ والدعاة إلى الله لا يحيطون علما بكل الدعاة الذين في الساحة. كل ما خرج لنا شخص تقول إيش رأيك في فلان، طيب أنا إيش درى، يمكن يكون سني، عرفت؟ فإن قلت لك يا أخي أنا ما أعرفه، قد تروح تهرول وتأخذ منه ويكون مبطل، وإن حكمت عليه بغير علم لا يجوز. لكن أنت لما تتعلم وتعرف تميز من هذه السمات وغيرها التي يتميز بها السلفيون ويتميز بها حملة الشريعة ويتميز بها أهل السنة والجماعة. ننتقل إلى الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على الإجابة عنها، وبعض الأحيان الإجابة عليها لأن بعضها إشكالات. طيب بالترتيب نبدأ، يقول هل هناك قيادة سلفية في الجبهة التي في وائلة، وهل الشيخ عبد الرقيب قائد فرقة هناك؟ يا إخوة أنا أجيب هنا على هذا السؤال وأكتفي به في مسألة الجبهة في وائلة، لأننا تكلمنا ولله الحمد على سبيل التفصيل في أكثر من مكان. اطمئنوا، الجبهة في وائلة سلفية والقيادة سلفيون، ولا يبرم أمر ولا يحل أمر فيها إلا باستشارة كبار علماء الأمة، وأنا واقف على هذا وقوف شخصي ولله الحمد. أما بالنسبة للشيخ عبد الرقيب العلابي، نعم هو قائد كتيبة الحسين ابن علي رضي الله عنهما في وائلة، ومعه جمع من إخواننا طلبة العلم ومن بل من مشاهير الإخوة من طلبة العلم هناك مع الشيخ عبد الرقيب. هل اشترط موافقة الوالدين للخروج إلى الجهاد في دماج؟ نعم، وقيادة المجاهدين هناك إذا علموا بأن الشخص جاء بدون إذن والديه لا يقبله. الله كثرت الأسئلة. هل الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله يتصل على المجاهدين في كتاف؟ نعم، متابع أول بأول، وتقريبا لا أريد أن أبالغ فأقول يوميا، إنما إذا غاب يومين يتصل في الثالث ويتابع على كل المستويات. جزاه الله خير. هل قادة الجبهات من أصحاب القاعدة؟ نرجو التوضيح. هذا السؤال لأول مرة يطرح علانية في محاضرة، وأنا أقول اطمئنوا، والله ما استطاع هؤلاء أن يطيقوا أهل السنة في الجبهات، فروا، ما يستطيعون، لأن القيادة سلفية، والذي يتبجح منهم هنا بعضهم يقول والله هناك هم الذين قهروا الحوثة وهم الذين، كلام غير صحيح. القيادة ولله الحمد سلفية، وهناك يعني من المقاتلين الخبراء من أبناء القبائل من كل اليمن، من كل اليمن، حتى الزيدية يقاتلون الحوثي لأنه ظلمهم واعتدى عليهم وعلى أراضيهم وعلى أعراضهم وممتلكاتهم، فهم في خندق واحد مع كل أبناء اليمن، كل أبناء اليمن هناك ضد هذا الظلم والعدوان. ولو حصل هذا الظلم والعدوان في أي مكان ليس في دماج فقط لتحرك الكل إن شاء الله لنجدة المظلوم، والقبائل وأبناء اليمن جميعا هناك، فلا خوف مما يدعيه الحوثة وإعلامهم من أنها حرب طائفية من أهل السنة أبدا. أعلن الزيدية تكفير الحوثي قبل أهل السنة، إعلان رسمي نزل، وفتوى محمد عبد العظيم الحوثي، وهو كما سمعتم الاسم من نفس النسبة التي ينتسب لها الحوثة، كفرهم في فتوى مسجلة بصوته 8 دقائق، وهو يكفر هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم الشباب المؤمن، الحوثة يطلقون على أنفسهم الشباب المؤمن، قال هؤلاء خارجون عن مذهب آل البيت وخارجون عن كل مذاهب المسلمين وهم كفار. هذا محمد عبد العظيم الحوثي، وهو من علماء الزيدية. يقول بعض الشباب يريد الذهاب للجهاد ويخاف أن يعود مع أصحاب القاعدة. أنا أقول إذن أنت هش هش، إذا كان مستوى المنهج السلفي عندك بهذه الصورة كل من جاك رحت معاه، عرفت، فمعنى أنك لست على أساس صحيح. والذي يعلل بهذه الذريعة نقول له يا أخي قد يتغير قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن، ما الذي يضمنه يضمن لك أنه إذا كان عندك لن تجرفه الفتن وتجرفه الشبه؟ بالعكس، هناك الدروس الحمد لله قائمة، وكلمات الوعاظ مؤكدة على مباينة هذه الفرقة، والجهاد مضبوط بضوابط إن شاء الله تعالى، بل إن القيادة حريصة حرصا تاما على تحذير المجاهدين من هذا المسلك ولله الحمد. ما هي أخبار المجاهدين في كتاف؟ أبشروا الحمد لله أخبارهم طيبة وأمورهم طيبة، وهم الحمد لله يعني يأنسون بدعوات إخوانهم وبتواصل المشايخ وطلبة العلم معهم. ذكرتم يقول ذكرتم في محاضرة بعدن يحيى الحجوري وأثنيتم عليه مع أنكم تتكلمون فيه من قبل، فما تعليقكم على هذا؟ إن الله، تعليقي على هذا هذه الآية، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وراجع كلامي الذي تقول فيه هذا الكلام، وإن شاء الله يتبين لك. ونحن ندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الكلمة وأن يوحد الصف وأن يلم الشمل، ولا نفرح بمخالفة أحد، لكن ندعو من كل قلوبنا أن الله يهدي الجميع إلى الصراط المستقيم. هذا يسأل عن قيادة المجاهدين، ذكرنا أن قيادة المجاهدين الحمد لله سنيون والحمد لله على قلب رجل واحد. هنا سؤال عن بعض من يكتب كثيرا في كرامات المجاهدين. نحن الحمد لله على يقين أن الله سبحانه وتعالى يكرم جنده والكرامات ثابتة عندنا في عقيدتنا، لكن الذي يقوله علماؤنا لا ينبغي أن نتخذ من هذه الكرامات سبيلا للدعوة إلى الجهاد أو يعني جذب الناس بهذه الطريقة. قد يأتي شخص وهو مهرول يريد أن يرى هذه الكرامات فيصل ما يرى شيء، ينقلب على عقبه. لكن ندعوهم بنصوص الكتاب والسنة بالقرآن والأحاديث وسيرة السلف الصالح، هذا هو الداعي إلى الجهاد الشرعي، وهذا هو المحفز، وهذا هو السبيل لدعوة الناس إلى الجهاد. أما الإكثار من هذه الطريقة فمن قديم مشايخنا بن باز بن عثيمين الألباني الشيخ مقبل لا يرون هذا الأسلوب، وأنكروا في أيام الجهاد الأفغاني التوسع في هذا الباب، وعندنا فتاوى مسجلة لهم. هل صحيح أن القاعدة تقاتل في جبهة كتاف؟ غير صحيح، غير صحيح. طيب باقي وقت هل الشيخ ربيع تواصل مع الجبهة؟ أجبنا عليه كلها عن الجبهة. جزاكم الله خير، أسأل الله أن يبارك فيكم، وهذا من حرصكم على إخوانكم، وهذا يدل على أن أهل الإيمان الصادق المتجردون لله سبحانه وتعالى غضبهم لله ونقدهم لله وإخاؤهم لله وولاؤهم لله وبراؤهم لله. إذا انتقدوا انتقدوا لله، وإذا والوا والوا لله، وإذا خاصموا خاصموا في الله جل وعلا. وهذا يعني شيء يحفظ لأهل السنة ولله الحمد. من هم العلماء الكبار الذين يفتون بالجهاد ضد الحوثي؟ الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ عبيد، المفتي العام للمملكة، الشيخ اللحيدان، يكفي؟ أظن خلاص واحد من هؤلاء كافي، واحد من هؤلاء كافي. الشيخ الوصابي، ولا أعلم عالم من علمائنا حفظهم الله في السعودية أو في اليمن لا يقول بنصرة إخوانه في دمج. ونحن ينبغي علينا أن نحفظ كل علمائنا في اليمن وفي السعودية، نرفع قدرهم ونعلي شأنهم، هم حملة الدعوة، هم حملة السنة. لا نرضى أن يطعن شخص في مشايخ السنة سواء كانوا في اليمن أو في السعودية، كلهم علماؤنا وكلهم حملة للسنة وكلهم دعاة إليها وأدلاء إليها، فنسأل الله أن يحفظ الجميع. يقول هل إذا خالف الطالب شيخه في بعض المسألة المسائل يكون قد طعن في شيخه لا والله بالعكس، هذا يدل على حسن تربية الطالب من شيخه، إذ لم يعلمه شيخه الغلو فيه والمتابعة العمياء. لكن مخالفة الشيخ لابد تكون بأدب ووقار واحترام وحفظ مكانة شيخك. ها، هل الولاء والبراء عند أهل السنة يكون تابع لشيخه أو العلماء بلاده؟ فقد تبينا. هل المسائل الجهاد يدخل فيها الخلاف الفقهي بحيث أنه فلان لا يفتي والآخر يفتي؟ أنا أريد أن تغير العبارات. الجهاد بارك الله فيك مسائله مسائل فقهية، لكن فيه أصول، فيه أصول ليس فيها خلاف، والأمر يطول، الأمر يطول. لكن الذي ينبغي أن نتعلم أن نحترم أقوال أو نحترم العلماء الذين عرفوا بالسنة وبالاستقامة عليها والدعوة إليها والذب عنها، وألا نجرأ الطلبة على التجاسر على أهل العلم. تكلمنا هذا. يقول هناك شبهة هل يعني الخوف أن يعود الشباب على فكر التكفير؟ يقول قلة السلاح في الجبهة. لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكافئ العدو بالسلاح. قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله. وكل شخص ذهب بغير سلاح إلى هناك والحمد لله يجهز، قد يتأخر يوم واحد لكن يجهز. وقيادة المجاهدين لا تدفع بأحد إلى المقدمة وهو لم يكتمل تجهيزه. نعم، رددنا هذه القاعدة هناك. علماء البلد لم يفتي أحد منهم بالجهاد، هذا غير صحيح. أولا لا نسلم بهذا الكلام، ثانيا نحن قد تكلمنا مرارا وتكرارا، يعني ما عندنا إقليمية. علماء الأمة لو في الصين عالم سني هو عالم لنا، رأيت؟ فالحمد لله العلماء في خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من فضله. هل يشترط أن يجتمع علماء الأمة على الفتوى؟ هذا ما قد حصل أبدا حتى في زمن الصحابة، إلا في الأمور المجمع عليها والمنصوص عليها والتي هي أصبحت محل قطع وإجماع. أما الخلاف في الفقهيات قد حصل من الصحابة، هذا يقول بقول وهذا يقول بقول، في الفرائض، في أبواب الطهارة، في بعض أحكام الصلاة، وهذا جاري ومعروف. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير، ونسأل الله أن يبارك في الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فأولا نعتذر للمصلين في هذا المسجد عن تقدم وقت الإقامة، وذلك لأن الشيخ انتهى من محاضرته حفظه الله ولا يدري بالوقت، فاصطف الإخوان فأقيمت الصلاة، هذا أولا. وثانيا نشكر أخانا الشيخ الفاضل الجليل القدر هاني بن بريك حفظه الله تعالى على هذه الكلمة المباركة التي ذكر فيها ونبه فيها وبين فيها ما ينبغي أن يكون عليه أهل السنة والجماعة، وأن يكون عليه طلبة العلم في سيرهم إلى الله جل وعلا، وفي دعوتهم، وفي سلوكهم، في جميع أمورهم التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا. وقد ذكر أمورا عظاما من علمها وتعلمها وأتقنها نفعه الله جل وعلا بها في دنياه وأخراه، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا أن ينبه الطالب منا بين الحين والآخر، ويذكر بين الحين والآخر بأمور تنفعه في دنياه وأخراه وفي سلوكه إلى الله جل وعلا، كيف يسير إلى الله وكيف يتعامل مع ربه جل وعلا ودينه، وكيف يتعامل مع إخوانه، وكيف يتعامل مع المجتمع، وكيف يتعامل مع المخالفين. فهذه أمور عظام اختصرها أخونا جزاه الله خيرا الشيخ هاني ابن بوريك بما سمعتموه. هذا أمر آخر. وأمر ثالث وهو في نظري الأهم، وهو ما كان ديدا الأسئلة التي سئل بها الشيخ الفاضل هاني بن بريث. وصراحة الأسئلة قد نبه عليها وبينها جزاه الله خيرا بما سمعتموه، لكن تنبيهي هو أن الأمر يكاد يتكرر، والإخوة حفظهم الله تعالى من أهل المنهاج الواحد والدعوة الواحدة، إذا وقع الأمر ووقعت الواقعة كأنه أمر جديد. إذا حصل أمر حصلت نازلة، اجتهد العلماء فأفتوا بما يقربهم إلى الله جل وعلا، أفتى كل عالم بما يقربه إلى الله جل وعلا وبما يراه صوابا وبما يراه منجيا له عند الله جل وعلا إذا وقف بين يديه سبحانه وتعالى. فإذا بإخواننا من أهل الدعوة الواحدة يحصل فيهم القيل والقال، كيف هذا أفتى بهذا، ولماذا هؤلاء أفتوا خالفوا هؤلاء، ولماذا ولماذا، ينبغي لنا أن نتربى على أدب الخلاف، أدب الخلاف، وأن نتربى أيضا كيف نتعامل مع العلماء. إذا أفتوا بالفتوى أو حكموا بالقضية كيف نتعامل مع أقوال العلماء، وأقصد علماء أهل السنة والجماعة، علماء الدعوة الصافية بفضل الله رب العالمين. يا إخوان بارك الله فيكم، لو أننا والله أولا قدرنا أنفسنا حق قدرها لأمسكنا عن الكلام تماما. لماذا؟ لأن الإنسان حسبه أن ينظر إلى حاله. ثانيا، لو قدرنا العلماء حق قدرهم والله ما تجاسرنا ولا استطعنا أن نغمز ولو بطريق الإشارة بواحد منهم، ولكن يحصل ما يحصل من التقصير الذي يكون من جرائه وثماره وعواقبه مثل ما نسمعه ونراه بين حين وآخر. تنزل القضية أو النازلة أو الأمر فيجتهد العلماء، وهم بشر يجتهدون فيها فيحكمون بما يرونه يقربهم إلى الله رب العالمين، استفرغوا الوسع في محاولة إصابة الحق، وفيما نحسبهم كذلك عندهم النية الصادقة الصالحة، هذه كافية. إذا توفر في المجتهد هذين الأمران، إفراغ استفرغ وسعه، وكانت نيته صادقة تريد وجه الله جل وعلا، فهو بعد ذلك في الأمر نفسه بين الأجر والأجرين. وها هنا تأتي القاعدة المشهورة عند العلماء: لكل مجتهد نصيب، أي من الأجر والثواب، له نصيب من الأجر والثواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما: إذا حكم الحاكم فأصاب له أجران، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطف له أجر. إذن هو يدور بين الأجر والأجرين. إذا تأدبنا بهذا الأدب وكان عندنا من الوازع الديني ما يردعنا ويكفينا عن التغميز ولو من جانب بعيد. والله لاكتفينا بهذا، لما احتجنا إلى لماذا العلماء البلاد الفلانية أفتوا بكذا والآخرون أفتوا بكذا، ولماذا قالوا كذا وقالوا كذا. الحمد لله علماء أهل السنة والجماعة كما قال أخونا الشيخ هاني بن بريك، والله لو كان عالم منهم في الصين فهو شيخنا وعالمنا. والقول قوله، ألم يكن الألباني رحمه الله في الشام؟ وكان إذا قال الألباني قلنا قال الألباني، والشيخ عبد العزيز بن باز والعثيمين والشيخ ربيع والفوزان من الأحياء الآن، الفوزان والشيخ ربيع إذا قالوا قلنا قال الفوزان وقال الشيخ ربيع، ونحن بحمد الله مقتنعون تماما بأنهم علماؤنا وأنهم قادتنا وأنهم أئمتنا من غير غضاضة. كذلك إذا قال مشائخنا هاهنا في اليمن وأفتوا بقضية ما، قلنا قال الشيخ الوصابي وقال الشيخ محمد بن عبد الله الإمام وقال وقال، ونحن مطمئنون بفضل الله جل وعلا. لماذا؟ لأن علماءنا علماءنا، وعلى هذا تربينا عند مشائخنا. كان شيخنا الإمام العلامة مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله تعالى ما تكاد مناسبة تمر فيذكر فيها العلماء إلا ويقول، والحمد لله دعوة أهل السنة والجماعة فيها علماء أجلاء، إما أن يبدأ بالشيخ عبد العزيز بن باز ويثني بالألباني أو العكس، ثم العثيمين الفوزان الشيخ ربيع، ثم يقول وعندنا ها هنا في اليمن علماء، ثم يسمي مشائخ وعلماء اليمن. ما كان عند شيخنا رحمه الله تعالى هؤلاء علماء كذا وهؤلاء علماء كذا، كانت دعوتنا واحدة والحمد لله لا زالت دعوتنا واحدة. ولكن بعض من قصر فهمه للدعوة السلفية إما بحسن ظن أو لأمر أو لآخر ربما أتى بمثل هذه النعرات وهذه العبارات التي والله بأن شرها أعظم وأعظم من خيرها. يا إخوان، عندنا دعوة بفضل الله جل وعلا ملأت الأرض، دعوة أهل السنة والجماعة بفضل الله جل وعلا من طرف الأرض إلى طرف الأرض، والسلفيون في كل بلد يقول قال الشيخ فلان وأفتى العالم فلان، ما أحد يميز يقول لا ما قال مشايخنا، لا بفضل الله جل وعلا. نحن في دروسنا الخاصة أو العامة نقول هذه المسألة أفتى فيها الشيخ العثيمين، أفتى فيها الشيخ الفوزان، أفتى فيها الشيخ ربيع، أفتى فيها الشيخ الوصابي، أفتى فيها الشيخ الإمام، أفتى فيها الألباني، أفتى فيها فلان وفلان، ما في عندنا شيء. هذا أمر. ثم كذلك من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها، ينبغي لنا أن نعرف كذلك أن العالم لو أخطأ مرة ثم مرة ثم مرة في المسائل المدلهمة، المسائل الكبيرة العظيمة الجليلة، لو أخطأ فيها عن اجتهاد، مسألة كبيرة لكن أخطأ فيها مجتهد، مجتهد فيها، هو مجتهد فيها، تحتمل الحق والباطل، تحتمل الصواب والخطأ. هل إذا أخطأ العالم في مسألة من المسائل التي يقال فيها بأنها نازلة من النوازل نسقطه؟ نقول بأن هذا العالم، لا نقول بأنه عالم نوازل، لا ليس عالم نوازل، وإنما علماء النوازل فلان وفلان وفلان، لا هذا خطأ. بحمد الله جل وعلا إذا عرف من العالم بأنه بحمد الله جل وعلا موفق على منهاج أهل السنة والجماعة، مصيب عنده صواب وهو بشر قد يخطئ، لا نسقطه عن مكانته. وتأمل معي إلى حادثة في مثل هذا الأمر أشار إليها أخونا الشيخ هاني بن بريك في أمثلته. تعرفون حرب الردة حينما ارتد العرب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ماذا كان موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ ها يا جماعة، رفع السيف وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. من وقف أمام أبي بكر في بدء الأمر؟ من يا جماعة؟ الفاروق، الفاروق عمر بن الخطاب. ومن مثل عمر بن الخطاب في العلم، في الرسوخ في العلم، من كبار العلماء الراسخين رضي الله عنه وأرضاه، وقف أمام أبي بكر. أبو بكر يقول: لا نقاتل. عمر يقول: تقاتل يا أبا بكر، وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلا بحقها. فقال أبو بكر: وإن الزكاة لمن حقها. الآن ننظر يا جماعة، في بدء الأمر أصاب عمر أو أصاب أبو بكر؟ ما الذي أصاب؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. عمر في بدء الأمر، في بدء الأمر كان مصيبا أو مخطئا؟ كان مخطئا. هل سقط عمر أو أسقط الصحابة عمر؟ قالوا: لا يفقه النوازل، وإنما للنوازل أبي بكر. ها يا جماعة، لا لا، بل عرف الناس قدر أبي بكر وعرف الناس قدر عمر. عمر ما يقول: ما إن شرح الله صدر أبي بكر للقتال إلا علمت أنه الحق، رجع. لكن هل كون عمر رضي الله عنه وأرضاه أخطأ في بدء الأمر في هذه النازلة، قلنا عمر لا يصلح للنوازل؟ هذا جهل، والله إنه جهل. حادثة أخرى كذلك في ذاك الزمن العصيب، في زمن الردة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أمر جيش أسامة بأن يمضي، والعرب قد ارتدوا حول المدينة، فجاء الصحابة ومنهم عمر يراجعون أبا بكر: يا أبا بكر، أترسله والعرب حولنا قد ارتدوا؟ قال: والله لا أثني راية قد رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. فأمضى الجيش، وكان الصواب مع من؟ الصواب مع أبي بكر. وهذه نازلة ثانية. هل قلنا أو قال العلماء: إذا فلان أو فلان لا يصلح النوازل، النوازل لها فلان أو فلان؟ لا يا جماعة، هناك فقه، ينبغي لنا أن يكون عندنا فقه للخلاف، وينبغي لنا أن يكون عندنا حسن، أن يكون عندنا حسن ظن بالعلماء، نعتقد أنهم يتكلمون لله، وإذا سكتوا لله، مع أننا نعتقد أن القول من حيثه قد يكون صوابا وخطأ، القول من حيثه قد يكون صوابا وخطأ. لذا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة عندما يتكلمون على المخالف وعلى المخالفين يقولون: ينظر، ينظر إلى المخالف بمنظارين، ينظر إلى المخالف أو المخالفة بمنظارين، إلى المخالفة بمنظارين. إن كانت المخالفة ممن هو من أهل السنة والجماعة، ممن عرف بالخير والصلاح والذب عن السنة وأهلها والدفاع عنها، وأخطأ أو زل في مسألة أو أكثر، قالوا: الخطأ يرد، الخطأ يرد أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وأما إذا كان مع ماذا؟ مع معرفة القدر لذلك المخطئ والإجلال، نقول إذا سمينا واحتجنا إلى التسمية نقول: هذه المسألة أخطأ فيها الشيخ العلامة الفقيه الكذا كذا، وكل يؤخذ من قوله ويرد. الأمر سهل، كل يأخذ من قوله ويرد. هل في ذلك غضاضة؟ لا والله، هذا هو الإنصاف. أما إذا كان المخالف أو المخالفة صدرت من ممن عرف بالهوى، بالبدعة، بالشر، هذا يحذر من تلك البدعة، ويحذر من ذلك المبتدع تحذيرا للأمة من شره ومن شر بدعته. إذن ينبغي لنا أن نتفطن لهذه المسائل. وحضرني الآن مسألة أيضا من المسائل التي يقال فيها بأنها نازلة، وهي كما يقال عصرية، أيام حرب الخليج يا جماعة، أيام حرب الخليج، حينما أفتى العلماء وعلى رأسهم العلامة عبد العزيز ابن باز بجواز تعاون دخول الكفار لمعاونة السعودية في دفع بغي صدام وأصحابه حينها. هذه نازلة جماعة أم لا؟ نازلة. ماذا أفتى العلامة الألباني؟ ها يا جماعة، وافقه وخالفه؟ خالف الشيخ الألباني، خالف الشيخ عبد العزيز بن باز. هل قلنا فلان ليس من علماء النوازل؟ لا والله، الشيخ عبد العزيز بن باز إذا ذكر الشيخ الألباني ذكره وأطرى وقال إنه مجدد هذا العصر. والشيخ الألباني إذا ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز يقول يعتقد بأنه مجدد هذا العصر. هكذا كان علماؤنا يا جماعة، هكذا كان علماؤنا، علينا أن نتربى بما ربانا به علماؤنا، سواء كانوا المعاصرين أو كانوا ممن مضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، فإن كان صوابا ما ذكرت فمن الله جل وعلا، وإن كان خطأ فأستغفر الله العظيم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأعتذر من الإطالة.